بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نعود اليوم إلى شرح سورة المؤمنون. وهذه السورة العظيمة التي ابتدأت بالصفات السبعة للمؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم أدلغهم يعرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كانت هذه هي البداية، وهي صفات المؤمنين. كيف نصل إلى هذه الصفات؟ هذا هو المطلوب والذي يحقق لنا الفلاح عند الله. فالله عز وجل يجيب على هذا السؤال بذكر الآيات والآلاء والامتنان، فذكر، وهو كثير، ربوبية الله لا نهاية لها ولا إحصاء لكلمات الله أبداً، فلا نهاية لربوبيته عز وجل. فاختار منها في هذا السياق النطفة. كيف كنت أنت نطفة؟ ثم كيف كنت طفلا؟ ثم كيف أنت بك الآن؟ وهذه عند الله عز وجل برهان ساطع ودليل كاف بين على حتمية الرسالات والبعث والحساب. من تفكر في أحوال النطفة وكيف خلقها الله أطوارا لابد أن يكون على يقين من نفسه حتى بغير رسل أنه لابد من لقاء الله، ولابد أن يرسل الله رسلا ليعلمونا كيف نعبد الله بما يرضيه هو عز وجل. فقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. شرحنا ذلك تفصيلا، ومن تفكر في هذه النطفة علم كما قلت، فأخبرت الآيات بذلك. ما الذي قاله الله مباشرة عقب هذه الآيات؟ والآلاء هي آيات أدلة وبراهين، آلاء نعم يمتن بها الله علينا. ثم قال بعدها مباشرة: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. عارفين هذه، كلنا ميتون. لا، المهم بقى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يبقى البعث، شوف نظام السورة، الصفات السبع التي يحبها الله عز وجل، أو من الصفات العظيمة جدا عند الله والتي لا يفلح المؤمن لا محالة. هذا كلام أصدق القائلين سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم ذكر الآيات والآلاء في خلق النطفة كما تسمعون في القرآن وفي سورة القيامة: أولم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. يبقى ذكر صفات النطفة وأطوار النطفة وتطور النطفة من شيء لا يرى إلى إنسان سوي، هذا يدلك على أن الذي فعل ذلك لا بد أن يكون لهدف، لأن الحكمة ظاهرة جدا في كل مرحلة، في كل طور من الأطوار. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تخافون لله عظمة، وقد خلقكم أطوارا. فالتفكر في أطوار خلق الإنسان كاف لكي يعود الإنسان إلى الصفات السبعة في بداية السورة. انظر إلى النظم البديع جدا وإلى هذا القرآن العجب، لكن الناس في غفلة أو بيقرأ خلاص إلا أماني تلاوة كأهل الكتاب، يتلون كتبهم ولا يعرفون منها يعني إلى القليل، ده لو علموا. فالمسلمون أصبحوا كذلك، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا تلاوة، وإنهم إلا يظنون، يحسبون أنهم على شيء. وبغير فهم القرآن لا أمل في الأمة أبدا، وسنظل هكذا أذلة إن لم نفق ونتب إلى الله عز وجل. هشوف نظم السورة، الصفات العظيمة السبعة الأولى، إيه الآيات اللي تقوينا وتنشئ الإيمان والعقيدة الصحيحة، أو خلق الإيه؟ الإنسان والنطفة، شرحناها تفصيلا هنا. ثم عقب بعد ذلك بالنتيجة: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. يعني التفكر في هذا يورث اليقين بالبعث. أنا لو كنت موقنا بالبعث إذن سأصبر تماما. فاصبر ليه؟ إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يوقنون بالدين ولا يقومون ولا يوقنون باليوم الآخر. إنما أنت موقن يبقى خلاص اصبر. فلو كنت كذلك رأيت جاري الغنية ولا أمد عيني إليه، بل رضيت بما رزقني الله ليقنعني الله به، فلا تعالى، وكل هذا في الآخرة، أن أنجو من عذاب الله وأن أنعم في جوار الله في حضانة رب العالمين عز وجل. هو ده اللي عنده يقين بالآخرة. تبدأ كل المشاكل بعدم اليقين في الآخرة. وإنما الإيمان بالآخرة عند أكثر الناس الآن يدوب مصدقين إن في بعث وفي لقاء الله، إنما لو كان يقينا لتغير الحال، لتبدل الحال. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم عدد الله الآيات ونوعها والآلاء والنعم. بعد أن ذكر الخلق الإنسان قال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. طبعا الطرائق والنجوم والأفلاك اللي بين السماء والأرض ده شيء عجب العجاب التفكر فيه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. تفكر فيها يجعل القلب مخبتا لله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولا زلت أذكر النجوم الخنس، كلما أردت أن أخشع في صلاتي في الركوع وأنا أقول سبحان ربي العظيم ذكرت النجم الخانس، وليس نجما واحدا نجوم، فلا أقسم بالخنس. هذا النجم الخانس المادة فيه مكثفة جدا جدا، سنتيمتر الواحد المكعب يعني شيء لا يذكر، كتلته 250,000,000,000 طن. دي حقيقة، دي ليست أوهام ولا خيالات. لو اقترب من الأرض شفطها وحولها إلى كرة صغيرة جدا، يضغط الإلكترونات حول أنوية فتنضغط المادة وتحتاج إلى طاقة عالية جدا حتى تزداد سرعة الإلكترونات فلا تلتصق بالنواة، وتزداد بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، لو ازدادت أكثر من اللازم تركت النواة وزالت المادة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يبقى العظمة في هذه النجوم والأفلاك. النجم الخامس ينفجر عندما يبلغ الكتلة الحرجة، ينفجر مكونا مجرة كاملة متوسطها 100,000,000,000 مجموعة شمسية كالتي نحن فيها. فمن نحن إذن في خلق الله عز وجل؟ التفكر في هذا يورث القلب تعظيما لله، تعظيما لله عز وجل. ولقد خلقنا فوقكم شيء، انظر فوقك سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء، ده بقى اسمه دليل الرعاية والحكمة والحفظ والصيانة للناس. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، لو أنزل الله أكثر من ذلك غرقت الأرض وانتهت الحياة، ولو أقل من ذلك مات الأحياء وانتهت حياتهم أو كانوا في كرب شديد، بقدر. فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، شرحناها تفصيلا. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. إلى هنا انتهى هذا القدر من ذكر الآيات اللي هي الآلاء اللي هي الحجج والبراهين. وفي الوقت نفسه نعم وآلاء يمتن الله بها علينا، آيات تدلنا على أن البعث حق وأن الرسل حق وعلى أن الجنة حق وعلى أن النار حق. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، استنبطوا لما وجدوا كل شيء بعلم وحكمة وقدرة هائلة، علموا أنه لابد من لقاء هذا الرب. كيف خلقنا ويتركنا هملا كهذه الجمادات؟ كيف؟ لابد من لقائه ولابد من الحساب. فعندما تفكروا علموا ذلك واستنبطوا ذلك. وتعلموا الآيات في خاتمة سورة آل عمران. فإلى هنا ينتهي النظم من سورة المؤمنون ويتحول إلى شيء آخر. هذه طريقة في القرآن العظيم يتحول إلى القصص، كما في سورة الأعراف ذكر الآيات المقدمة آيات عجب، ثم بدأ في القصص وبدأها بسورة بقصة نوح عليه السلام مع قومه، وكذلك في سورة هود بدأها كما تعلمون ثم بدأ القصص بقصة نوح عليه السلام، وكذلك في سورة القمر. ولقصة نوح سورة كاملة اسمها سورة نوح عليه السلام، شيخ الأنبياء والمرسلين، الأب الثاني للبشرية. يبقى القرآن ينتقل من الصفات المطلوبة السبع إلى الآيات والآلاء في خلق الإنسان، ثم إلى وإذا استنبط منها أن لا بد من البعث، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم تعود الآيات إلى الآيات والآلاء مرة أخرى، ثم تبدأ القصص في هذه السورة العظيمة بنوح عليه السلام. سورة العنكبوت مثل نفس النظم، تبدأ الآيات، شرحناها هنا تفصيلا كون الناس نسوها فسيكون الحساب يوم القيامة، لكن شرحناها بالتفصيل هنا. ثم بدأ الله القصة فقال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. بس هذا الإطار الذي ذكر في سورة العنكبوت، سورة الفتنة والابتلاء، سورة الفتنة والابتلاء بدأها بهذه القصة. ما وجه ذكر هذه القصة وذكر إطارا مجملا، مجرد إطار، وركز على أنه مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، فترة رهيبة. عندما أستمر في الناس 20 سنة في الدعوة والناس لا يستجيبون أيأس تماما، ويبتدي بقى الملل والضجر، ويبقى الدعوة تخرج بضعف ليس بقوة، إذ ليس عندي أمل أن يدخل الناس في الدين بعد 10 سنوات، ماذا أفعل؟ كيف بشيخ الأنبياء والمرسلين عليه السلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء الصلوات والتسليمات؟ 1000 سنة إلا 50 عاما ولم ييأس ولم يضجر وصبر وثبت. دول ناس من الله عليهم. أد المراد أن سورة العنكبوت سورة الفتنة والابتلاء والمحنة، والمخرج موجود في الآخر شرحه بالتفصيل هنا. واحد هو بشر مثلنا عاش 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، ده غير السن الذي كان قبل ذلك، ولم يضجر ولم يمل، وليلا ونهارا ما بين عبادة لله ودعوة لله لهؤلاء الكافرين، وابتلي بامرأة كافرة وابن كافر. هذا شيء شاق جدا على النفس. بشر زينا، بني آدم زيك، لا له كلية زيادة ولا رئة زيادة ولا بتاع، هو بشر زيك، كيف تحمل؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فكانت النتيجة بعد 1000 سنة أخذهم الطوفان وهم ظالمون. يا لصبر الله وحلم الله، إنسان يكفرون ويحاربون رسوله ويؤذونه ليلا ونهارا ويمدهم بالحياة والرزق والأكسجين والمتع والترف، يمدهم بكل شيء ويحلم عليهم ويصبر عليهم إلى هذا الحد، 1000 سنة إلا 50 عاما. يا الله، عشان ما يجيش واحد يقول لك الله كنت بس الدعوة دي استمر كل شيء. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عاش كمان 100 سنة، هو كل شيء بحكمة وبقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا نوح أول الرسل وشيخ الأنبياء المرسلين يعيش 1000 سنة إلا 50 عاما، شوف كانت النتيجة إيه، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لكن أنجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعل من ذلك آية للعالمين. ونحن فيها الآن، نحن نتكلم في هذه الآية الآن في قصة نوح. فدي اللقطة اللي كانت من سورة العنكبوت مناسبة تماما لسورة العنكبوت برواز السورة، صبر على المحنة وعلى إزعاج ومضايقة الكافرين، وأنك ستلقى ربك لا محالة، والحساب آت لا ريب فيه، اصبر اصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الأحداث عندما تأتي شديدة الناس يضعفون وصبرهم ينهزم، لكن الموقن بلقاء ربه لا ينهزم ولا يستخف. والخفيف هو السفيه الذي لا يعلم بما علم الذي لا يعمل بما علم، سفيه أخرق، هذا الخفيف يعني كأنه ريشة تحملها الرياح سهلة جدا، حاجة خفيفة، فلا تكن خفيفا. الشيطان يستخفك، وشياطين الإنس تستخفك أيضا، والكفار يستخفونك ويطمعون فيك. لا لا لا، المؤمن لابد أن يكون على يقين، كن صاحب اعتقاد صحيح وعلى يقين بأن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الرسل حق، وأن محمد حق إلى آخره. فتبدأ القصة، إذن وجود القصة هنا مهم جدا. هؤلاء الناس هم قوم نوح، ذكروا بهذه الآيات بأطوار خلقه وبخلق السماوات والأرض، وذكروا بالأنعام، وذكروا بأدلة الرعاية والعناية والحكمة والمصلحة، إنزال الماء والأنبات والأشجار والزيوت وما إلى ذلك، كما ذكره الله في سورة المؤمنون. ذكروا وعلى مدى 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك كانت النتيجة إيه؟ أخذهم الطوفان، لم يستجيبوا. يعني لقاء الله آت لا ريب فيه، افعل ما تريد وستموت يوما وتلقى ربك عز وجل. 950 سنة ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى الجحيم. أما من آمن وصبر ففي جنات النعيم عند رب العالمين عز وجل، ورضوان من الله أكبر. فانظر إلى واقع وموقع القصة في هذا السياق كما ذكرت المقدمة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم، بالفاء، أولا اللام دي لام القسم، تأكيد الإرسال، ولأن قصة نوح مش فيلم سينمائي، ليست مجرد كان يا ما كان في سالف الزمان، لا، ده أنت لابد من أن تأخذ العبرة من كل كلمة في السورة وفي القصة، في قصة نوح وفي غيرها. واللقطة التي تأتي في السورة مناسبة جدا للسياق، للسباق الآيات اللي قبلها واللحاق الآيات اللي بعدها. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال، الفاء دي فاء التعقيب، مجرد أن جاءته الرسالة لم يخف ولم يضعف ولم يتوانى، فقال بالفاء، أنزل عليه الوحي، بلغ يا قوم، فليفعلوا به ما يشاءون، هو لا يهمه هذا، وإنما بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واحد أهبل يقول لك ألا يبدأ أولا بإثبات وجود الله؟ يقول لهم أن في حاجة اسمها الله. بقى الكفار لا يعلمون أن في حاجة اسمها الله. دي مسألة فطرية. الإنسان دافع فرعون نفسه الطاغوت الأول في الأرض، يعلم تماما أن للكون هذا خالقا وأن له خالقا، وجحدوا بها. جحد يعني أنكر مع علم، والجحود لا يكون إلا بعلم، وجحدوا بها أنه عارف، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو حقائق الربوبية. يبقى عايز يبدأ يقول له علوم في الله، في حاجة اسمها الله، في الكون ده له خالق، ده محتاجين يقولوا هذا بالاستنباط. ده الاستنباط ده يقوي الاعتقاد ويقوي اليقين ويقوي الإيمان. إنما الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وسترى خطاب قومه يثبت ويدل على ذلك. أهل الكلام في هذه الأمة للأسف الشديد يعني أوجعوا أدمغتنا وآذوا أسماعنا بإثبات وجود الله. الله يحتاج إلى إثبات الوجود؟ منطق، مش هقولك أنت جيت الدنيا إزاي، دي استنباط، لا، الفطرة. وأول تنزيل كان عن الرسول اقرأ باسم ربك، لا هو قال ربي ده يبقى مين، ولا القريش قالت ربنا، عارفينه كويس قوي إزاي، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والآيات في ذلك كثيرة. هي المشكلة بس العبادة، عبادتهم كانت للأصنام والأوثان، هي دي عبادتهم. فقالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهم يعرفون الله ويعرفون الرب، فطروا على ذلك، لم ينكروا الله ولم ينكروا الرب. قوم نوح لم يحتاجوا، القوم أمة محمد تحتاجوا إلى ذلك؟ وعلوم الكلام وعلماء الكلام والفلاسفة دول كتب رهيبة تشيب الإنسان العاقل عشان يثبتوا أن وجود ربنا. يا لطيف يا رب، هذه مسألة تبحث وجود ربنا. وسترى أد الكفار من قوم نوح اللي غضب ربنا عليهم، شوف لم ينقذهم من الكفر 950 سنة في عمر رسالة نوح، ولم يهدهم الله عز وجل، يعلمون ويؤمنون أن الكون خالقا وقادرا، وإنما يتوسلون إليه بعبادة الأوثان والأصنام. وسترى نص كلامه، يبقى هو قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واحد أهبل تاني يقول لك مش عايز أعبد خالص، لا الله ولا غيره. طبعا أهبل ليه؟ أنت خلقت لو منعنا عنك الماء شربت البول حتف أنفك، كلكم يعلم هذا، لو حرمت الماء عدة أيام ستبحث عن بولك وتحفظه كعينيك وأشد، لأن لابد أن تشرب. طب لو منعت الأكسجين عن الرئتين ووضعت في غرفة الغاز ستكتم نفسك إلى حين، ثم تضطر إلى استنشاق الغاز المميت القاتل، لا تستطيع إلا ذلك. هكذا الإنسان، الأشد من ذلك مليار مرة الروح، ده البدن هو أشد منه مليار مرة، الروح والقلب لا بد لها من غذاء، وهذا الغذاء شيء واحد لا ثانية له، العبادة والتأله. فإن كانت عبادة صحيحة وإن كان تألها صحيحا فهو الغذاء الحق. وعاش صاحب هذا القلب أو الروح حياة طيبة، حي حياة طيبة. فإن حرم هذا الغذاء أو تناول غذاء مسموما، اللي هو عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، ده غذاء مسموم، كانت معيشته ضنكا. فلهب يقول لك مش عايز أعبد خالص، نقول له لا، طب لا تتنفس أكسجين، يقول لك ما نقدر، أما تقدر ما تعبدش، لابد أن تعبد، إن لم تعبد الله عبدت غيره لا محالة. ليس فقط لأن الشيطان الجن والإنس موجود ويتربص بك، لا لا، بل لابد لك من عبادة، كما قلت إذا لم تجد الماء شربت البول وشربت النجاسات حتف أنفك، لأن الشدة لا تتخيلها إلا عند معاينتها، نعوذ بالله من شر هذا. يبقى ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الإله يعني المستحق للعبادة. العبادة بدايتها اللي في القلب، اللي في القلب اسمه التأله، اعبدوا الله ما لكم من مألوه غيره، بس الإله أعلى من المألوه، المألوه ده اسم مفعول، إنما الإله اللي بيستحق التأله، فلا أحد يستحق تألهكم غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تخافون عظمة ربكم، أفلا تتقون عقوبة ربكم في الدنيا والآخرة. هم يحيون ويعرفون ربهم ويعرفون أن الكون خالقا عزيزا عليما، والإنس ثم خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، هذا أمر واضح تماما. أفلا تتقون؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، وبالفاء برضو، فاء تدل على السرعة، يعني كان ردهم بغير نظر، كان ردهم سريعا بغير تدبر. جاهزين أو في الرد. طبعا اعقل ما يقول أولا. وها نحن الآن نقول الحقائق التي نراها كالشمس في رابعة النهار، والناس يحاربوننا ممن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتخذوننا أعداء لهم، وممن يسمون بالسلفية. طب اعقل ما أقول. إن كان ما أقول ليس واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأخذه وهاجمنا كما تريد. هي نفس القصة، تسرع. اعقل ما أقول، أين الضلال فيما أقول؟ عادة لم أتكلم إلا في أمور الاعتقاد تقريبا، وكلها ما ذكرت شيء إلا مجمعا عليه، شيء واحد بس اللي فيه خلاف هو كفر تاريخ الصلاة. ده كل مجمع عليه قضايا اعتقاد، ولكن الناس متعجلون جدا في الرفض والرد. فكذلك قوم نوح، فقال الملء الذين كفروا من قومه ما هذا. هذا دي تدل على انه امامهم معاهم، وتدل على تحقيرهم وتصغيرهم لهذا الرجل. ما هذا الا بشر مثلكم؟ لماذا يرفضون الرساله؟ يكذبون الرسول انه بشر، كما جاءت السوره الاخرى وسياتي بعد ذلك، ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. يبقى البشر لما يكون واسطه بيننا وبين الله، وواحد زيي واسطه بيننا وربنا يقدع مني، وكلنا بشر. ما هذا الا بشر مثلكم. من مين بقى اللي يبقى يتميز؟ ملائكه. مين قال كده؟ المترفون، الملأ، الساده واصحاب الشاره. كيف سادوا الناس؟ كيف تسلطوا على الناس؟ توسلوا إلى ذلك بخدمة الأصنام والأوثان وخدمة الكفر وأهله، فنالوا السيادة، ونالوا السيادة بالمال وغيره. فلما كانوا أسيادا هم الملأ، قالوا كلام نوح هذا معناه إيه؟ ينزع السيادة منا وتكون السيادة له، ده بعده. كما قال قوم موسى، قالوا وما نحن لك بمؤمنين. فهنا شوف، انظر إلى سرعة الرفض. فقال بل الذين كفروا من قومهم ما هذا إلا بشر مثلكم. مش عايزين بشر زينا، يعني هو كون بشر يأتي برسالة من الله ده أمر مرفوض. لما رفضتموه؟ أعلمكم بحكمة الحكيم عز وجل أنه يرسل إليك رسولا من الملائكة؟ طب كيف؟ كيف يكون رسول من الملائكة؟ كيف تكلمه ويكلمك وتبقى على حالك هكذا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن لن يكون أبدا عندك قدرة على التحمل من الملك، مش ينفعش. طبيعة غير خلق غير خلق. وجبريل عندما كان ينزل بالوحي على النبي عليه السلام، تعلمون كيف كان يقاسي النبي عليه السلام من شدة الوحي وواقع الوحي عليه ومن لقائه لجبريل في شدة البرد وعز الشتاء، يتصبب عرقا وحاله كان شديدا جدا. يبقى انت عايز ايه؟ ملائكة؟ طب ملائكة يجي لك؟ ما ينفعش. وبعدين الملك لما يعمل هيعمل ايه؟ ده انت مطالب تصوم وتصلي ولا تأكل الحرام، والملك لا يأكل ولا يشرب. كانوا يقولون لو انت هتجيب لنا الكلام ده انت ملك بقى ودي سهلة عليك، انما احنا بشر. لا، يبقى يبعث لك رسول بشر زيك. ما هذا الا بشر مثلك. وهم يرفضون بقى المسألة دي من الاصل. يريد ان يتفضل عليكم. التفضل طلب الفضل، والفضل هو الزيادة. واشتهر ذلك، واشتهر ذلك في ايه؟ في الجاه والرئاسة. مش الزيادة في المال دي سهلة، او الزيادة في الشهوات والنساء دي سهلة، انما الزيادة في الجاه والرئاسة دي الشهوة الخفية. فقوم نوح بهدل الدنيا عشان ايه؟ هم لهم الملأ، لهم الرئاسة، ولهم الجاه والسيطرة على عامة الناس، ويخافون أن يأخذها منهم نوح عليه السلام. يريد أن يتفضل عليكم، يبقى زعيم عليكم. تلك الشهوة الخفية التي أتعبت علماء الأمة، الجاه والرئاسة. أكثر ما المسلمون الآن فيه، بل الدعاة فيه الآن، من شقاق بالسبب الرئيسي الجاه والرئاسة. كل منهم يريد جاها ورئاسة أكبر من جاه ورئاسة أخيه. بل وصف ذلك شيخ الإسلام أن الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل إن لم يصر ويفرح بدعوة أخيه، وإن لم يعينه على ذلك، مع أنه يقول نفس كلامه دعوة واحدة والكلام واحد وفيش خلاف وزعلان، بقول لك ده يريد أن يعبد مع الله عز وجل، لأن عايز الجاه حتى تتوجه له هو والسيادة له هو. أخوك يقول مثل ما تقول وداع مثلك، فلماذا؟ لماذا يا عباد الله؟ الأمر خطير. الجاه والرئاسة شو بدأت منين؟ من يوم نوح أو الرسول أو الرسول الأرض بدأت منين؟ هذا إلا بشر مثلكم يقول أنا تفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. بيقولوا الكلام ده مين؟ دجل على العامة، على عامة الناس، كما بعض الدعاة الآن يدجلون على عامة الناس ويمثلون أنهم سلفيون، يعني أتباع السلف، أتباع الصحابة والتابعين وتابع التابعين، يمثلون ذلك ويصورون للناس أنهم سلفية، وما هم بسلفية، وإنما هم مخنثون قبلوا أن تلقح عقولهم بأفكار جنود الطاغوت، بأفكار وأهواء وطلبات جنود أمن الدولة، فهم مخنثون. أنت سلفي؟ سلفي ده إيه؟ ده السلفي ده يذبح ألف مرة وهو يستعين بالله وثابت على منهج السلف كما كان عليه السلف فعلا، إنما هؤلاء مخنثون. المصيبة تأتي من أن الناس يستمعون لهم ويقبلون منهم لأنهم لا يفكرون بعقولهم وإنما يقادون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ونصبر لأننا سنلقى الله، سنلقى الله، ثم إنك بعد ذلك، إنكم بعد ذلك لميتون، ميتون، وسنبعث، سنبعث. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، عايز يقولوا السيادة، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. فكذبوا الداعي لونو عليه السلام، ده عايز يبقى عمدة، ده عايز الجاه والرئاسة، ده عايز السيادة، عايز هو الرئيس علينا. يبقى كذبوا نوحا، ثم كذبوا ما يقول بقى، قالوا ما سمعنا بهذا، هذا تنه، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، يعني ما سمعنا بهذه الدعوة، بعث رسل، حساب، كتب منزلة، ايه ده؟ ما سمعنا بهذا. هو عدم العلم يدل على يعني عدم العلم يدل على العدم، انت لا تعلم يدل على ان مفيش حاجة حصلت؟ ده ما ينفعش. ممكن يكون حصل وانت لم تعلم، لم يبلغك. ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، أنت تقصرت في الطلب فلم تعرف ما الذي سبقك. ثم نوح أول الرسول، فالذين كانوا قبله هم كانوا موحدين، كان الناس أمة واحدة، فكانوا لا يحتاجون إلى مثل هذا مثلا. يعني أنا أقول لك ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، طبعا لو قال وما سمعنا بهذا كان العطف ده كان يتكلم لسه على تكذيب الداعي نوح عليه السلام، وإنما هو تكلم على تكذيب الدعوة هنا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. جنة، ما هو الجنون؟ يريدون الخبال؟ عقل ذهب؟ لا، لأنه عاقل جدا جدا، والناس يعلمون أنه عليم وحكيم وأنه صادق وأنه رجل محترم وله مكانة، بل الناس يعرفون نوح عليه السلام وكان ذا خلق عظيم، فكيف يصفونه بالخبال وليس مخبولا؟ إذن لن يروج كلامهم، كلام الملأ يعني، ما قال الملأ اللي في ايدهم الرئاسه، فلن يروج كلامهم على العامه، فلذلك قالوا ان هو الا رجل به جنه بالتنوين. جنه التنوين معناها ايه؟ بيدل على النوعيه، يعني نوع من الجنون، مش انه مخبول ويهذب الكلام ويمشي بقى عريان في الشوارع، لا 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 لا، ده نوع من الجنون. ازاي؟ يخالفنا جميعا ويقول كلاما لم نسمع به من قبل، ويريد ذلك ان نسمع عليه. بقول الرئيس علينا كلنا كده من راح دجان ده اتهبل، الله ايه اللي جرى له ده؟ ادي معنى الجنون. جنه التنين هنا يدل على النوعيه، يعني نوع جنون، يعني جنون خفيف من شيء اخر. ده عنده طموح عالي قوي، ده يريد ان يسحب كل شيء منه، وهو اللي له الجاه والرئاسه له السياده والسيطره، واحنا خلاص بره. هم كانوا يتوسلون الى السياده بخدمه الاصنام والاوثان، ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين. نوح عليه السلام راى ذلك وعاش معهم الف سنه الا 50 عاما، والقصه طويله في سوره هود وفي سورة نوح وهكذا في باقي السور تطول هذه القصة. لكن اللقطة المهمة المناسبة هنا هو شوف الآيات والآلاء اللي سبقت سورة المؤمنون. الناس ما أمنوش ليه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ العلة هي لك بشر مثلكم؟ لا 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 لا. طب وبعدين كمان يريد التفضل عليكم هو الذي يريد السيادة؟ ونبقى احنا كلنا كده تابعين؟ ده مجنون. نفس الكلام الذي قيل للنبي عليه الصلاه والسلام، هو نفس الحوار واللي بيقال لدعاه الحق الان. اشمعنى انت يعني ما غيرك من المشايخ هم تشغلين يقولون؟ انظر في الدليل، انظر في الدليل يا عبد الله، ان كنت تعلم بوجود الجنه والنار، ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين. قال التربص يعني التوقف في عمل شيء يراد عمله، يريد ان يفعل كذا، يقول لك استنى شويه مفكر، يتربص ليه؟ جايز فلان يخلصه، قد يتم هذا العمل بدوني، او قد توجد ظروف اتقن هذا العمل اكثر بكثير جدا من الان، فده التربص. فتربصوا بتجيله زيحه تاخده، فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. دي كانت اخر بقى الحياه. هل ده طلب النصر عليهم؟ يعني طلب منه عليه السلام ان يؤمنوا وان يدخلوا في الايمان؟ ما هو ده اعظم النصر. اعظم النصر ان يوفق الداعيه وان يستجيب له الناس، ده نصر عظيم جدا ولا يكون الا من الله. انما هو لم يسال ذلك، لان الله اخبره كما جاء في سوره هود واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يبقى إذن هنا النصر ما هوش بقى إيه أن يدخلوا في الإيمان، هو يائس خلاص منهم وهو يصدق ربه في كل حرف يقوله. إذن هذا الدعاء هو دعاء الاستئصال كما جاء في سورة نوح، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال رب انصرني بما خلاص كذبون كذبون كذبون، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، كما تفصل ذلك الآيات في مواطن أخرى في كتاب الله عز وجل. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. كان أول صناعة للسفن في الوقت ده، نوح هو الأستاذ، ولم يصنعها بعبقرية ولا بصنعة تعلمها من صناع آخرين، وإنما السفن تمخر البحار وتسبح في المحيطات والأنهار والبحار وتحمل الأطنان وملايين الأطنان الآن، كل ذلك بداية بعمل نوح، وعمل نوح لم يكن إلا بوحي. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، الله يرى ويعلمه، هو الذي يقول وحملناه على ذات ألواح ودسر، مش يقول انا اللي عملت السفينه بالواح خشب والواح ايه ومسامير دسر ومسامير، لا وانا اللي ركبت، لا وحملناه خالق كل شيء.
فالسفن كان في البحر ده الله خالقها، هو الذي علمها البشر بداية بتعليمه نوح. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بتعليم الله له سبحانه وتعالى كيف يصنع سفينة ويأمن على النفس. الكل يموت 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 من الغرق وهو يأمن، ده شيء طب ازاي؟ ولابد أن تكون آمنة. كان ذلك بوحي الله عز وجل بأعيننا، الله يتابعه ويعلم ماذا يفعل ويخلق ووحينا. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا، جاء الأمر الكوني القدري، قدر الله استئصال هؤلاء الناس بالطوفان بالغرق، طوفان، ده الطوفان ده مش هيسيب مخلوق إلا ويجهز عليه. الطوفان لن يدع حشرة أو طيرا أو شيئا من الأزواج في المخلوقات إلا سيغرقه، إذن ستنتهي الحياة على الأرض. لكن الله دبر كل شيء، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فأوحى إليه كما تقول الآية، فإذا جاء أمرنا وفار التنور. اختلف المفسرون في قولهم وفار التنور، بعضهم قال يعني تدفق الماء بغليان كأنه يغلي، كما تغلي القدر ويفور الماء ففار الماء من كل الأرض، أو وفجرنا الأرض عيونا وذهبت الأفكار والأقوال في هذا كثيرة وفار التنور. ذهب بعضهم إلى أن التنور اللي هو الموقد الذي يكون لإنضاج الخبز وغيره هيبقى فيه مية، لو جت مية يبقى دي علامة نوح أن بدأ الاستئصال، بدأ خلاص فانتبه وفارت. بعضهم قال هذا يعني اجتهاد، لكن مع الاكتشافات العلمية الحديثة تبين الناس وأصبحوا على يقين أن ماء الأرض بالكامل إنما خرج مع البراكين، وأن البركان الذي يخرج من باطن الأرض مندفعا بشدة يحمل غازات وأتربة، يحمل معه أبخرة من الماء بنسبة 70%. أي بركان بيطلع منه أشياء 70% من الأشياء دي، يعني قول 3/4 تقريبا عبارة عن ماء، بخار ماء يخرج وساخن جدا يتكثف ثم ينزل إلى الدنيا. لذلك قال عز وجل أخرج منها ماءها. أصل الذي يعلم السر هو، قل أنزله الذي، والقرآن ده مختلق ولا واحد مؤلفه ولا واحد مبتدعه؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وأودعه كل آية. عشان كده اللي مش هيؤمن به مخلد في النار، ده شيء عدل من الله، هذا هو عدل الله وقمة العدل. والقرآن ناقص، ده قرآن كريم ومجيد واسع، الآيات من كل اتجاه وتكفي كل صاحب معرفة في هذه الدنيا. أخرج منها ماءها ومرعاها، مع إن أنزل من السماء ماء، ماء والسماء من السماء كثير جدا في القرآن، لكن الآية هنا وفي الجزء الأخير اللي فيه مختصر مقاصد القرآن أخرج منها ماءها. إذن كل ما فيها من الماء خرج من الأرض عن طريق هذه البراكين، مياه المحيطات، مياه البحار، مياه الأنهار، كل ذلك. بس الأنهار بتاعتي بعد أن تتبخر المياه من المحيطات والبحار وتنزل بغير أملاح بقى بالنظام الذي تعرفونه جميعا. أدي معنى وفار التنور، وهذا معنى قد يكون هو الحق، والله تعالى أعلى وأعلم. وكان في كتابه من الأسرار، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، أدخل فيها من كل زوجين. في هناك في سورة هود فاحمل، قل نحمل، شرحها صاحب التنوير والتحرير، التحرير والتنوير شرحها بأنها يعني مرحلة ومرحلة، في الأول اسلك. أما في سورة هود احمل يعني جاء الطوفان خلاص، كأن واحد شايل بضاعة بيدخلها السفينة، إنما هنا قبل ما يأتي الطوفان يقول افعل كذا، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. الزوج هو أي شيء له اتصال بشيء آخر وفي مناسبة بينهما، هو ده الزوج. مثال عليه الذكر والأنثى، الناس افتكروا الزوب بس يعني الراجل هو ده الزوب، لا، الأنثى زوب والرجل زوب. أي حاجة في الكون في الخلق ما هي إلا أزواج، كلها شفع 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 شفع، فيش حاجة اسمها وتر إلا واحد بس، الله عز وجل. الكل شفع إلا هو. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله، هو الواحد صلى الله عليه. شوف الآيات والدلائل اللي في سورة مؤمنون، ربوبية على طول، بعدها القصة إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلهي. ودي في آخر اختصار بقى في سورة الناس، رب الناس في النهاية هو إله الناس. شوف القرآن يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، لحسن لك زوجين بقى إيه دي، ممكن تبقى كتير قوي، وممكن توزين الزوجين يعني لكن الاثنين لحفظ التناسل، ومن جميع الكلاب القطط الأسود كل ما هو في الأرض. ازاي يعني كيف صنع سفينة تحمل كل هذا ولا علم له بالسفن أصلا؟ وبعدين هتمشي فين؟ في مية رايقة، ده موج كالجبال، وتجري بهم في موج كالجبال. كل هذا بوحي الله بأعيننا ووحينا. إذا جاء أمرنا فار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. امرأته الكافرة، كان له امرأتان، واحدة مؤمنة والأخرى كافرة، وابنها هو الكافر. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا. شوف النعمة، وشكر الله عز وجل الذي نجانا من القوم الظالمين. شوف بعد القصة دي كلها 1000 سنة إلا 50 عاما تعب ومجهود، ثم أوحى إليه الله وعلمه الله كيف يصنع السفينة، يوحي الله وبعين الله عز وجل. وبعدين تحمل إيه؟ ده تحمل كل المخلوقات. ولذلك الطوفان أصل شوف ولا يخاف عقباها، كما في سورة الشمس. يخاف من إيه؟ كل شيء عنده بحساب وبقدر. الماء اللي نزل بقدر، التدمير اللي حيأتي لثمود بقدر، الطوفان اللي أتى لقوم نوح بقدر، كل حاجة محسوبة لأنه الحسيب عز وجل. ما بيحتاجش يقعد يحاسب زينا كده، ولا بيقعد يحاسب حد، الله عز وجل، وإنه هو الحسيب، لا يحتاج إلى العد. أنا أقعد عد 1 2 3 قول 5 و100 طن و1000، لا لا الكلام ده، هو الحسيب ده كل ده. لا إله إلا الله، الكمال في كل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا. أول حاجة تشكر نعمة الله الذي نجانا من القوم الظالمين. وطب وبعدين؟ أنت ركبت الفلك ونجوت وتراهم جميعا يغرقون. وفي حديث ذكره ابن كثير رواته وثقات، ولكنه غريب من هذا الوجه الذي ذكره، أن الله لو رحم أحدا من قوم نوح لرحم هذه المرأة ومعها طفلها. لما رأت الماء جرت إلى جبل، قمة جبل، وتعبت جدا، هي امرأة ضعيفة ومعها طفلها. فلما جاء الماء إليها ووصل إلى رأسها رفعت الطفل إلى صدرها، فلما وصل الماء إلى صدرها رفعته إلى رأسها، فلما وصل الماء إلى ذلك رفعت يديها حتى ماتت ومات الطفل. فلو كان الله رحيما أحدا منهم لرحم هذه المرأة. أمر الله للنبي خلاص، إن يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، انتهى. وربنا بيلعب، ده ملك، ملك ما بيلعبش ولا بيعبث، ده سابهم 1000 سنة إلا 50 عاما لسه فيه تاني تفكير تاني. لا 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 لا، حاشا لله، كل شيء بقدر. وهذا هو القرآن العظيم. ثم قال بعدها إن في ذلك لآيات نتعرض لها في الأسبوع المقبل بإذن الله وإن كنا لمبتلين. الأصل هو الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عمل، الابتلاء الاختبار. وأصله من بلاء الثوب أو بلا الثوب. البلا يعني الثوب إدم، ترهل كده وبقى أديم وبقى بالي، أصبح بال البلا. فالإنسان أصلا أيضا بيتعرض لهذا الابتلاء، لهذا البلاء من النوع ده، كأن النفس تخلق، تتعب النفس من هذا البلاء الشديد بتاع الإنسان. وإن كنا لمبتلين، دي آيات بس كل مرحلة وكل لحظة في القصة فيها ابتلاء لنوح ابتلاء للمؤمنين، ابتلاء للكافرين، ابتلاء لنا، استفدنا من هذه العبرة أم لا، وهكذا وهكذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، الذي يحدث في سوريا أمر شديد جدا على الناس، وأكثر الناس يتساءلون، هم دول بشر؟ النظام السوري ده بشر؟ إيه اللي حاصل ده؟ ده مفيش بشرية، ده حقد رهيب، ده يقعد يصف بقى كما يريد، كل الألفاظ لن تؤدي إلى الحقيقة الواقعة في سوريا. فالناس لا يعرفون الجذور التاريخية لهذا النظام السوري الكافر، النظام المجرم الذي يحارب الإسلام منذ نشأ في القرن الثالث الهجري، ليس من الآن، أكثر من 1200 سنة أو 100 سنة، والكلام ده له جذور تاريخية. شيء اسمه الفرق الباطنية. ما هي الباطنية؟ طوائف، منها العلوي النصيرية اللي هو منها الأسد وعيلته، ومنها الحشاشون، ومنها القرامطة، ومنها الإسماعيلية اللي كان منهم العبيديون اللي بيسموا نفسهم الفاطميين هنا في مصر. فرق باطنية لا يؤمنون بالجنة والنار ولا بالبعث ولا الحساب، ولا يؤمنون بأي شيء محرم، إباحة كل شيء، ويعتقدون التقمص والتناسخ الأرواح والكلام ده. دي اسمها الفرق الباطنية. الدروز فرقة باطنية. النصيرية بتاع الأسد دي فرقة باطنية. الإسماعيلية كمان العبيدية فرقة، والحشاشون فرقة باطنية، القرامطة فرقة باطنية. طبعا الناس يسمعون هذا الكلام يقول لك الله ايه ده. فهذا مختصر سريع جدا سأقرأه عليكم، لهذا لأن لا أجد وقتا لتناول الفرق الباطنية، تحتاج إلى سنة على الأقل لبيان التاريخ الفرق الباطنية دي كانت فين وعملت ايه. لكن هذا مختصر سريع جدا في دقائق معدودة لكي تعلم جذور ما يحدث في سوريا. ما الذي يحدث هذا في سوريا؟ الناس لا يعرفون الأصول. فاسمع الآن من مجلة البيان، رجل عليم بهذا الأمر فاختصر كلمات سريعة جدا جدا، لا أستطيع أكثر منها. يعني الشبيحة دول، من هؤلاء الشبيحة اللي زي هنا البلطجي؟ مجموعات من الشباب النصيري العالي، واللي بيقول علي إله ولا يؤمن بالبعث ولا شيء من هذا، الذين يعملون لدى المتنفذين عن الكبار تع عائلة الأسد في مجال التهريب والسرقة والسطو على أموال الناس، يعني العصابات اللي معه ماهر الأسد وغيره وغيره من النظام الحاكم، السطو على أموال الناس وأرواحهم، ومعهم عناصر الحرس الجمهوري زي اللي في إيران، والفرقة الرابعة برئاسة ماهر الأسد. كل ده إيه؟ مجموعات دي بتقوم بأدوار عجب جدا، قتل الناس، انتهاك الأعراض، سرقة الأموال، ولهم دور أشد من ذلك. الجيش الواقف يتصدى للناس، هم يقفون خلفه فيرون من يتردد في ضرب الناس، يعرفون أنه مسلم وأنه منهم، فيغتالونه من خلفه بالغدر الخسيس جدا. ثم يخرج النظام يقول الثائرون المجرمون بتمويل من الخارج يقتلون أبناء الجيش، وهو الذي قتلهم بهذه الفرق اللي بيسموها الشبيحة. ثم انبرت هذه المجموعات من القتلة لقتل كثير من أفراد الجيش والشرطة ممن يرفضون إطلاق النار على المتظاهرين العزل، وكان قتلهم غالبا غدرا من الخلف، ويدعى النظام بعد ذلك ما قلته لكم. شيء عجب جدا، يعني ده دول اسمهم الشبيحة. لكن تعال بقى نشوف ايه الفرق دي اللي انت بتسمع لها. نبدأ بالنصيرية، يعني ان لم نستطع بعد الخطبة مباشرة نكمل اللي عاوز يسمع، فنبدأ بالنصيرية اللي هي منها حافظ الأسد، حافظ النعجة ده وعيلته، حركة باطنية. طيب معلوم، ظهرت في القرن الثالث الهجري، تنسب إلى محمد بن نصير النميري البصري، عشان كده النصير يعني سماه النصيري، هو فارس الأصل مجوسي. يعني شوف القصة بدأت منين. من واحد من المجوس. تذكرون أبا لؤلؤ المجوسي ادعى النبوة كمان، محمد بن الصير ادعى النبوة وقال بإباحة المحرمات دي كل الباطنية، هكذا يقولون فيش عندهم حاجة حرام. ترأس الطائفة بعده عام 270 هجرية محمد بن الجنان الجنبلاني ثم حسين بن حمدان الحصيبي أحد أقارب سيف الدولة الحمداني، وقد ساعده هذا الأمير على بث دعوته وجمع كلمة الطائفة النصيرية في حلب. ده شوف ده من مئات السنين من زمان، حلب وما حولها. فكل هؤلاء كانوا من أصل فارسي المجوس، يمجزون الشخصيات الفارسية، وتؤمن هذه الطائفة كغيرها من الباطنين بالتقمص وإنكار الآخرة والحساب والجنة والنار وإباحة المحرمات، ولهم طموحات انفصالية. وقد كان النصيريون خلال تاريخهم، خلي بالك كل تاريخ النصيري بتاع الأسد ده واحد منهم، يتعاونون مع الغزاة على بلاد الشام، إذ تعاونوا مع الحملات الصليبية على بلاد الشام، كما تعاونوا مع المغول والتتار، فكانوا يغدرون بجيوش المسلمين وينهبون ويقتلون. في أيام الدولة العثمانية تعاونوا مع الصفويين لحرب أهل السنة، وقاموا بعدة ثورات ضد المسلمين. عام 1834 ميلادية، يعني من حوالي مثلا نقول 150 سنة أو أقل، إذ هاجموا مدينة اللاذقية، أو أكثر من 150 مدينة اللاذقية، ونهبوا وقتلوا، فعاقبهم الوالي بشدة. ثم حاول السلطان عبد الحميد رحمه الله إصلاحهم وبنى لهم المدارس والمساجد، لكن بلا فائدة. دي كانت غفلة شديدة من السلطان عبد الحميد بقدر من الله عشان يحصل اللي حصل الآن وقبل الآن. كما هاجموا مدينة جبلة فقتلوا ونهبوا، وسبوا الشيخين أبا بكر وعمر لأنهم يتسترون بالشيعة دائما، والشيعة من أكفر الخلق كما تعلمون. واحد من المرشح اللي سأل الرئاسة الآن قال في الفضائيات إذا انتخب رئيسا من أول أمور اللي هيعملها أنه يدخل إيران هنا كرمز للتقدم والرفاهية والقوة العسكرية والكلام ده. إيران يا لطيف يا رب على ما ينتظر بلادنا والمسلمين. وسبوا الشيخين أبا بكر وعمر وكانوا ينادون لا إله إلا الله إلا علي، كانوا ينادون لا إله إلا علي، ويطلبون من الأسير من المسلمين أن يقول بذلك، لازم يقول لا إله إلا علي. دلوقتي بيطلبون منه أن يقول لا إله إلا بشار. كما خربوا المساجد واتخذوها خمارات، دي طريقتهم، ده من قديم أكثر من 1000 سنة. فجرد السلطان إليهم العساكر وهزموهم، دول اللي كان من 1834 ميلادية، قلنا حوالي يقول مثلا أكثر من 150 سنة. طيب أما المستخرب الفرنسي، تعرف استعمار الفرنسي اللي جالهم كان على الشام، فقد كرس الطائفية في البلاد وجعل لهم دولة. يبقى المصيبة أتت منين؟ من حملة الصليبية الفرنسية على سوريا، جعل للباطنية دولة اللي هو النصيرية اللي منع حفظ الأسد وعيلته. وقد رفعوا عددا من المذكرات عام 1936، ده قربنا بقى خالص اهو بتاع 80 سنة، إلى حكومة فرنسا يطالبون فيها بتكريس انفصالهم، وانفصلوا فعلا ومكنتهم فرنسا. وبعد الاستقلال خططوا للتغلغل في أوساط الجيش. بدأت الخطة بقى أن يبقوا في الجيش. حافظ الأسد ده كان وزير الدفاع بتاع سوريا. خططوا للتغلغل في أوساط الجيش والدخول في الأحزاب السياسية القومية كحزب البعث والحزب القومي السوري، وعقدوا المؤتمرات للتوصل إلى سدة الحكم وتخلصوا من الكتل العسكرية المناوئة. يبقى بدأوا من قريب جدا إلى أن تمكنوا من الجيش في سوريا. يعني قصتهم أنهم تمكنوا من الجيش، ثم قام هذا الأسد بالغدر واستولى على السلطة في سوريا، ومكث هذا العمر كله يعيث فسادا في البلاد والعباد. ولهم مكر رهيب، مكر الليل والنهار. شوف يحتضنون المقاومة الفلسطينية، عايزينهم حاجة تاني؟ حد يستطيع الكلام بقى يا مسلمون؟ ده هو اللي وقف مع المقاومة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. اسمع هذه شهادة، شهادة من أولمرت اليهودي وهو يشهد لبشار هذا، الجولان كما قال الملك فيصل رحمه الله بيعت لهؤلاء لحفظ الأسد، بقى 40 سنة لم تطلق عليها طلقة واحدة وهي محتلة، ومكان خطر جدا في الحروب على سوريا، لم يطلق بشار هذا طلقة واحدة، ولا أبوه، بل أبوه باعها أصلا، لأنهم أعداء الدين وأعداء الإسلام وأعداء الأمة. إزاي كانوا ساكتين؟ وإزاي يطلع علماء حسونة ولا البطو ولا الناس دول عشان يروجون لهؤلاء الناس؟ طب ما نتقتل أحسن، طب ما نالوا الشهادة. يعني لو كانت دماء هنا في بلادنا بسبب الشريعة، إنني أرجو أدعو الله أن أكون أولهم، هذا شرف عظيم جدا. ما نبغي إلا أن ننال الشهادة. فكيف العلماء يروجون لهذا الكافر العلوي، مش المرتد، لا ده علوي لا يؤمن، ده بيقول علي هو الله، ولا بعث ولا شيء من هذا. أولمرت قال إيه؟ قال طلبت من الولايات المتحدة وقف الضغط الإعلامي على سوريا، ورئيسها يستحق تقديرنا واحترامنا. إنما اللي بيظهر إنه ثوري والصمود يا ولا، وكلمات إيه بقى؟ وهو خائن الخيانة، خائن الخونة. إنه شوف الترتيب إزاي يحبك القصة، احتضان المقاومة الفلسطيني، هيلعب من خيال المقاومة الفلسطيني أشياء، دي ملفات وأوراق عجب وتخطيط مكر الليل والنهار، هيبقى قدام أمريكا أن يملك المقاومة الفلسطينية، يعرف يسكة الناس لأن القوة عنده، وقدام الإسلاميين هتتكلموا تقولوا إيه؟ ما حدش وقف مع فلسطين إلا أنا، وهكذا مكر شديد قد نوضحه فيما بعد. لكن المهم ذكرت لكم شيئا عاجلا عن الجذور التاريخية لهذه الأسرة المجرمة. حافظ الأسد علوي لا يؤمن باليوم الآخر ولا بالله، ما فيش عنده شيء محرم، عداوة بالغة الإسلام. يعني شوف في اختلاف بين النصارية والدروز، اختلاف يسير في الاعتقادات والأفكار، اختلاف بسيط، واختلاف بين الاثنين دول وبين الإسماعيلية، وبين دول وبين القرامطة، وبين دول وبين الحشاشين. حشاشين دي فرقة قد رهيبة جدا، وصنعت ما يعني لا يتصور أحد ما فعل القرامطة والحشاشون، سنبينه بعد الخطبة بعد الصلاة بإذن الله. يبقى هؤلاء الناس أدي النصيريون هم الآن، هم لما تسمع بعد الصلاة إن شاء الله ماذا فعل القرامطة والحشاشون والنصيريون فيما مضى، تعلم أن هذا أمر طبيعي. كونه يطلق النار في الرأس والصدر على إخواننا في سوريا بلا توقف، ويهدد لو قاوموا الطيارات هي اللي هتنسف والدبابات هي اللي هتنسف، كما فعل أبوه وقتل فيما يقال 70,000 في يوم واحد، ودمر بالمدافع والصواريخ. هكذا الآن تدمير للمساجد وتخرير للمساجد، والمساجد بتنقلب خمارات فعلا الآن، هكذا تجد عجبا، لأن هو ده اللي موجود في التاريخ، لا يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى إبداء أسباب، هم كذلك ولن يكونوا إلا كذلك. وإنما كنا نحن في غفلة، كنا نحن في غفلة، وكذلك في بلادنا هنا. انظر الأمريكا كيف تلعب بالفتنة الطائفية، وماذا تريد أمريكا وماذا يريد الغرب؟ والله العظيم أهلا وسهلا يا مرحبا، لأننا نطلب الشهادة ونطلب أن نلقى الله بالقتل في سبيله عز وجل، فلن ترهبنا لا أمريكا ولا أوروبا ولا أي أحد، ولا العلمانيين هنا ولا العسكري ولا غير العسكري، نحن نثبت على الحق ما حيينا ونلقى الله على هذه العقيدة، وإلا فالأمر خطير خطير خطير. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. عباد الله لا تنسوا إخوانكم بالتبرع، وكونوا كرماء والله أكرم منكم. ولقد حلف لكم سيدكم عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة، وأقسم لكم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلا تنسوا إخوانكم، يعني المشروع المسجد 1200 أسرة تقريبا، الشنطة الكبيرة للأسرة الكبيرة اللي فيها أفراد كثيرة تتكلف حوالي 250 جنيه بالمفردات يعني، و1200 قصة، ده عمل عظيم جدا بفضل الله، يعني انفرد به مسجد التوحيد. لكن بغير أموال هنبقى منين؟ هنعمل ايه لو بغير أموال؟ إذا لابد من زائد الإخوة المعتقلين لم يتصدى لهم أحد إلا مسجد التوحيد. دي فضيحة، وأنا بفتخر أن دي فضيحة بس. وسترى يوم القيامة كيف يفصل الله فيها، يتحط العبء على مسجد واحد. ماذا يفعل هذا المسجد؟ ماذا يفعل المسجد؟ حل مشاكل شاب بقاله 20 سنة في السجن ظلما وخرج لا زواج ولا عمل وعليه ديون ويشعر بالمهانة أمام بين الناس. والله العظيم بعضهم ذهب إلى السجن مرة أخرى قال هنا أرحم لي من الخارج، شيء عجب. وبعضهم الذي لا يستطيع التكسب أصلا، أمراض خبيثة أمراض شديدة دخلت فيه، فتبرعوا وتصدقوا والله أكرم منكم. وإحنا كيف نستمطر رحمة الله؟ كيف نستمطر رضوان الله؟ إلا بالصدقة كأكبر عامل رئيس. صدقة لها فعل السحر في القلوب، لها فعل السحر في القلوب. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك رضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والعجز والكسل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، والذلة والمسكنة. نعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسبعة والرياء. نعوذ بك اللهم من البرص ومن الجنون وسيء الأسقام. نعوذ بك من الصمم والبكم، نعوذ بك من الصمم والبكم يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، ودمره كل مدمر، ومزقه كل ممزق. اللهم حال من حال بيننا وبين شرعك فعليك به، فإنه لا يعجزك. اللهم كل من فعل ذلك فاقذفه بمس من الجنون يتقاذفه الصبية بالحجارة في الطرقات. اللهم إنك على ما تشاء قادر. اللهم عليك بهذا الطاغوت المجرم في سوريا، اللهم عليك به وبآلته وبنظامه وبجنده وبالعلماء الذين روجوا بضاعته. اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، ومزقهم كل ممزق، وأذن بتطهير سوريا والشام من براثنهم. اللهم أذن بتحكيم شرعك في جميع بلاد المسلمين بعد أن تخلص البلاد من الطواغيت يا رب العالمين. اللهم عليك بكل هؤلاء الطواغيت في كل الأرض، واخصص بينهم طواغيت بلاد المسلمين، واخصص بينهم الآن طاغوت سوريا وطاغوت اليمن، واعثر إخواننا في ليبيا على طاغوتهم المجرم. اللهم أعثرهم عليه وعلى أسرته، اللهم أعثرهم عليه وعلى أسرته، وأذهب بذلك غيظ قلوبهم يا رب العالمين. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود يا أرحم الراحمين. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر عاذ منه عبدك ونبيك. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اهدِ شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. الإسماعيلية، مش الإسماعيلية بتاعتنا يعني، لا، ده فرقة اسمها الإسماعيلية. كان ميمون القداح الديصاني عليه لعائن الله من أكبر مؤسسيها، وهو يرجع إلى أب يهودي كان ربيبا لمجوسي. شو المصيبة اللي حصلت في مصر هنا من أم العبيديين اللي بيسموا نفسهم الفاطميين؟ مؤسسة إيه؟ أب يهودي كان ربيبا لمجوسي، أسس الدولة العبيدية لي تسمى الدولة الفاطمية زورا وكذبا، وقد تعاونت مع الصليبيين ليساعدوهم ضد السلاجقة الأتراك السنة، وكان لملوكهم تاريخ حافل بالجرائم الشنيعة. قال أبو الحسن القابسي: إن الذين قتلهم عبيد الله لوجدهم الكبير وبنوه من العلماء والعباد، قتلوا كم واحد؟ 4000 رجل ليردوهم عن الترضي عن الصحابة فاختاروا الموت. يتخيل، بقول له إيه؟ ما تقولش رضي الله عن أبي بكر، ما تقولش رضي الله عن عمر، تصور. فقتلوهم فقبلوا الموت عن أنه يتراجع عن أن رضي الله عن أبي بكر وعمر وعن الصحابة. يعني كان فيه ناس محترمين ولقوا ربهم ونالوا الشهادة. وذكر القاضي عبد الجبار البصري أن الملقب بالمهدي لعنه الله كان يتخذ الجهال ويسلطهم على أهل الفضل، وكان يرسل إلى الفقهاء والعلماء فيذبحون في فرشهم، يذبحون في فرشهم. طول عمرهم كده مع أهل السنة، مش بشار الأسد بس والنظام السوري. وذكر، وأما القرامطة، تسمع إيه القرامطة دول؟ فرقة اسمها كده، فقد انتشروا في القطيف وما حولها، ومنه أبو سعيد الجنابي فارس الأصل برضو المجوسي، هاجموا بقيادته دمشق وكثيرا من مدن الشام وأشاعوا فيها الرعب والدمار. ومن أقبح جرائمهم هجومهم على مكة المكرمة بقادة أبو طاهر الجنابي، هو فارسي الأصل أيضا، حيث قتلوا كل من وجدوه في مكة والمسجد الحرام عام 317 هجري، يعني في القرن الرابع الهجري النصف الأول. وقد ألقوا بجثث القتلى في بئر زمزم، وكان الناس يفرون ويتعلقون بأستار الكعبة فلا يغني ذلك عنهم شيئا، بل يقتلهم هم كذلك ويقتلون في الطواف. وأبو طاهر لعنه الله جالس على باب الكعبة ورجال تصرع حوله في الشهر الحرام في المسجد الحرام في البلد الحرام في يوم التروية، وهو يقول إيه؟ أنا الله وبالله، أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا، وأمر بخلع الحجر الأسود، وبقي عندهم 22 سنة. طب دول القرامطة حششون بقى، واحد يسمع الحشاشين يفتكر جماعة الحشاشين بيبعدوا على القهاوي ويشربوا الحشيش، لا، وهي فرقة باطنية انفصلت عن الإسماعيلية اللي كانت في مصر، والدولة العبيدية بمصر بقيادة الحسن بن الصباح، وكان مركزها الأساسي في قلعة الموت في بلاد فارس. كان ذلك منذ أواخر القرن الخامس الهجري، يعني الحشاشون دول كانوا فين؟ أواخر القرن الخامس الهجري، واستولوا بعدها على عدد من الحصون في بلاد الشام، وتميزوا باغتيال قادة الجهاد والعلماء، كانوا خناجر غادرة تطعن قادة الأمة من فقهاء وخلفاء ووزراء، إذ اغتالوا اثنين من الخلفاء العباسيين وحاولوا مرتين اغتيال السلطان صلاح الدين الأيوبي في عامي 570-571 هجرية بينما كان في خيمته. كما أنهم أشاعوا الرعب والخوف بقطع الطرق والاعتداء على القرى المجاورة، يقتلون الناس ويستولون على ما لديهم من متاع ومال، ولم تسلم قوافل المارة بجوار قلاعهم من القتل والنهب، فأصبح الناس لا يأمنون على أنفسهم ولا أولادهم وأموالهم. وكان الرجل إذا تأخر عن بيته عن الوقت المعتاد تيقن أهله من قتله وقعدوا للعزاء به، وصاروا لا ينفرد أحدهم في مسيرة، ولم يسلم الحجاج من بطش الباطنيين هؤلاء. ففي عام 498 هجرية، يعني آخر القرن الخامس، تجمعت قوافل الحجاج فيما وراء النهر وخراسان والهند، فوصلوا إلى نيسابور، فباغتهم الباطنيون وقت السحر وهم نايمين في عز النوم لأنهم جايين من سفر، ووضعوا فيهم السيوف وقتلوهم وغنموا أموالهم ودوابهم، وكرروا ذلك في حجاج خراسان، قتلوهم جميعا، وكان منهم الأئمة والعلماء والزهاد. مسألة الباطنية دي إن شاء الله هنتعرض لها وهي والشيعة فيما بعد، لعل الله أن يمكن لنا وأن يطيل في الأعمار حتى نبين مسألة الشيعة والفرق الباطنية والعقيدة الباطنية، لأننا هنا ذقنا منها الأمرين في عهد العبيديين هنا في مصر، وفي مصر إيه سورية إيه، هم إخواننا ونحن إخوانهم. فالذي يدور الآن في سوريا جذوره على انتهى، يعني ما تقولش البشاعة دي مش ممكن تحصل، لا ده بتحصل، لأن دي في التاريخ كله، وطول عمرهم ما وراهم غير إيه، ممالأة أعداء الإسلام من الصليبيين واليهود. لكن يعلنون إيه، لدرجة إن في 5 محاور تجعل أمريكا مترددة في اتخاذ أي موقف من النظام السوري، محور الإيراني، محور المقاومة، محور لبنان، وهكذا محور أمن إسرائيل والجولان، وكل ده تخطيط، لكن الناس في غفلة. إنما الموقف في سوريا ده سبحان من أثار الناس، وإن شاء الله سيخلصهم من هذا الطاغوت، لأن الناس هناك يطلبون الشهادة، وثورة مساجد، خرجوا من المساجد. هنا الثورة أصلا في بلادنا انت عارف بدايتها ما كانتش في المساجد، لأن المساجد بقالها 30 سنة مأسورة، والبطش شديد جدا علينا، كان ما فيش واحد من العلمانيين ولكن الإسلاميين كانوا فين، وجايين يبقوا قادة وجايين يركبوا الموجة، نقول لهم لا، ده الإسلاميين كانوا في السجون، وكانوا من 30 سنة شغالين معارضة وبيان هذا الرجل مبطل ومجرم وخائن ولص وداعر وحيودي البلاد في خراب. فالإسلاميين ما كانوش مستنين الشباب يقوموا بالثورة، لا دائمين بها من بدري، بس التوفيق بيد الله عز وجل، فلا هو بيد السلفيين ولا هو بيد الإسلاميين ولا هو بيد الثوريين، وإنما كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وعز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.